هذا الحديث ضعيف. وأما الآية، الآية مسألة أن تقوي الحديث الضعيف بالآيات فيها نظر عند المحققين والمحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أيضا من الحديث بين لنا ارتباط الظاهر بالباطن في الإيمان. نكتفي بهذا. المفروض أنها تكون أسئلة وترية، لكن حتى لا أكثر عليكم ندخل في الفقه إن شاء الله. الفقه ما زلنا مع كتاب التنبيه للإمام الشيرازي. من عبد لا تعتذر، جزيت الجنة وبوركت، هذا أدب منك جم، لكن أنا أردت الإرشاد بس فقط لنعلم أن لعلمائنا لهم المكانة العلية عند رب البرية، فوجب علينا أن نقف معظمين على أدب جم لأمثال هؤلاء. وفي المكسر كان فيه أسئلة شيء. كان يعني طيب أن تقرأ الأستاذ صلاح يقول ممكن معيد البشر ضروري جدا جدا. بس أكتب أكتب لهم أكتبها ثاني. ما زلنا في كتاب المياه، في كتاب قال الإمام المصنف الشيرازي رحمه الله تعالى، قال وقفنا عند قوله: وإن تغير وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر. وإذا تغير هنا الآن سيأتي، احنا قلنا المياه الماء الطهور، الماء المطلق الطاهر في نفسه المطهر لغيره. القسم الثاني ماء طهور يكره استعماله، والماء المشمس، وقلنا أن كراهية الاستعمال كانت من ناحية الطب كما بينا. قال ثم القسم الثالث الماء المتغير، ثم القسم الثالث الماء المتغير، والقسم الرابع هو الماء النجس. أريد أن تقف معي يعني حاضر. هناك الأستاذ مؤمن، هل تنتظرنا لبعد الدرس أجيبك أم تتعجل عليها فأجيبك الآن؟ يسأل مسألة السكوت بعد الفاتحة. لو تنتظر إذن تحصل إلينا. نعم. الكتاب كتاب التنبيه الآن، كتاب التنبيه للإمام الشيرازي. نعم. القسم الثالث من أقسام المياه ذكرها هنا. ذكر القسم الأول الماء المطلق، الماء الطهور، ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. الثاني ماء طهور لكنه يكره استعماله، الماء المشمس، وتكلمنا فيه. ثم انتقل بعد ذلك قال: وإذا تغير الماء بمخالطة الطاهر. انظروا ايش قال، قال بمخالطة، هذا قيد. انت لابد لما تكون فقيه تنظر الى تدقيق كلام المصنف، لابد تنظر الى تدقيق التدقيق في كلام المصنف، لان في كلام المصنف ستستطيع ان تعرف انه بيحاول يأتيك بما يكون جميعا منعا وان يخرج ما ليس مراد. قال: وان تغير الماء بمخالطة، هذا قيده الآن، أخرج به المجاورة. يبقى هنا بيتكلم على المخالطة لا المجاورة. لما قال تغير بمخالطة أخرج المجاورة، إذا المجاورة يخالف الحكم، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما نبينه. لكن أنا أقول الفقيه ينظر إلى ذلك، ينظر إلى 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 المصنف فيفقه الكلام الذي عنده. في الصوت مش وصل في المكسر، ليس هنا، موجود هنا مش هنا. نعم. الحمد لله. لحظة معي أعتذر. سلام الآن الصوت في المكسر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت وصل عندك؟ طيب. قال وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر، طبعا قيد هنا تغير الماء بمخالطة طاهر، يستغني الماء عنه. يبقى إذن خالط طاهرا، والوصف الثاني يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان ولم تجد الطهارة به. يبقى حكم ما خالطه بما لا يستغني الماء عنه غير حكم ما خالطه بما يستغني عنه. يبقى إذن هذا قيده الآن، قيد أفهمك ما يريده المصنف، وأنت تجلس هكذا فتدقق في كلامي تستطيع أن تصل إلى ما يريد. قال إذا تغير، هذا القسم الثالث من أقسام المياه، الماء المتغير. الماء المتغير، الماء المتغير هنا إيش؟ بإضافة. الماء المتغير هنا بإضافة، لأنه قال بما خلطه، يبقى مخالطة أخرج المتغير بالمجاورة. مخالطة إيش؟ طاهر، يستغني الماء عنه، يستغني كالزعفران وكالأشنان على ضرب الأمثال، لم تجز الطهارة به. لما لم تجز الطهارة به؟ الحق بأنه بهذا يكون قد صلب الطهورية عندنا. يبقى إذن إذا صلب الطهورية كان طاهرا في نفسي غير مطهر لغيره، فإذن هو لا يرفع حدث ولا يزيل نجس. هذه المسألة تحتاج إلى استيعاب وتصور، والفقه كما قلنا تصور، لا يتقن الفقه إلا من تصور، لا يتقن الفقه إلا من تصور. فنقول هذه المسألة مسألة الإضافة للماء، احنا قلنا الماء المطلق، الماء العاري عن الإضافة. هنا قال لا، هنا يضاف، مخالطة تغير بمخالطة بإضافة. لتتصور هذه المسألة وتستوعبها بإذن الله، الإضافة إضافتان، الإضافة إضافتان، يعني في إضافة للماء، نعم في إضافة للماء، والإضافة إضافتان، إضافة تسلب الطهورية، وهي التي يتكلم عنها المصنف هنا، وقال مخالطة بطاهر يستغني الماء عنه. يبقى تغير بما خالطه من الطاهرات يستغني الماء عنه كالزعفران كالأشنان على ما ضرب من الأمثلة. إضافة تسلب الطهورية، وإضافة نصدر الباب بها، إضافة لا تسلب الطهورية. فالتي لا تسلب الطهورية التي لا تنزع عنه اسم الماء المطلق. يبقى هناك إضافة، نعم هناك إضافة، لكنها لا تسلب الطهورية، وأنها أيضا لا تنزع اسم الماء، وهي إضافة مقر. هي خالفت هنا إيش؟ ما استغنى عنه الماء، لكن هذه لا يستغنى عنه الماء. إضافة مقر كأن تقول ماء نهر، ماء بحر، ماء بئر، فهذا لا يسلب الطهورية ولا يستغنى الماء عنه. فإذا هو في هذه الإضافة الماء كما هو على إطلاقه، وإضافة وصف، يبقى إضافة مقر وإضافة وصف، كأن تقول ماء عذب ماء مالح، ماء عذب ماء مالح، لأن الله خلق العذب وخلق المالح، لا سيما أن النبي وملوحة البحر لم تؤثر في طهورية الماء، ملوحة البحر لم تؤثر في طهورية الماء، والحديث صريح إن نركب البحر ومعنى الماء إذا عطشنا شربنا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. وهذه الإضافة كما قلنا هي إضافة لا تسلب الطهورية، هذه الإضافة لا تسلب الطهورية. أما الإضافة بطاهر يستغني الماء عنه هي التي تسلب الطهورية، وهي إضافة غلبة وإضافة جنس وإضافة حكم. إضافة الغلبة هي إضافة كإضافة الملح للماء، إضافة السكر للماء، إضافة القطران للماء. فهذه الإضافات تغير تأثيرا في الماء من أوصافه الثلاثة: لون، طعم، رائحة. تغير في هذه الأوصاف الثلاثة. فإن تغير الماء فتغير الماء أيضا له كما قلنا بعض التقسيمات التي تسهل علينا، وهو الذي نشرحه الآن في كلام المصنف. التغيير، تغيير الماء، إذا عندنا الماء له أوصاف ثلاثة: إن تغير لونا أو طعما أو رائحة، فهذا التغيير يؤثر في طهورية الماء. ولكن التغيير له أقسام ومراتب. القسم الأول تغيير بالمخالطة، هذا التغيير تغيير بالمخالطة هو الذي تكلم عنه المصنف. إذا تغيير المخالطة يغاير تغيير المجاورة، لأن عندنا الحق أن التغيير له أقسام ثلاثة: تغيير بالمخالطة اللي هي الممازجة، تغيير بطول المكس، تغيير بالمجاورة. لما جاء المصنف تكلم على الصنف الأول هو التغيير بالمخالطة، وقال بأن التغيير بالمخالطة بما استغنى عنه الماء هذا يؤثر في طهورية الماء، لأنه قال لم يجز الطهارة به. لما يقول لم يجز الطهارة به إذن أثر في الطهورية، ما صار ماء مطلقا، نزع عنه الماء المطلق. فالماء التغيير بالمخالطة هي ممازجة، الجزئيات جزئيات الطاهر تذوب وتتحد مع جزئيات الماء، تتحلل وتتحد مع جزئيات الماء، كذوبان السكر في الماء وتغيير لون أو طعم أو رائحة، ذوبان الملح في الماء ويغير طعم أو لون أو رائحة. فهذا التغيير تغيير بالمخالطة يؤثر سلبا، فإنه يسلب الطهورية. والمتغير بالمجاورة، التغيير بالمجاورة مثل سقوط بعض أوراق الشجر القريبة من الماء أو القريبة من النهر أو الطحلب الموجود في قاع الماء، فهذا أيضا تغيير بما في مقره، هذا تغيير بما في مقره، وهذه الإضافة التي لا تسلب الطهورية، هذه الإضافة التي لا تسلب الطهورية. الحق بأن التغيير بالمجاورة باتفاق في المذهب يجوز التطهر به، يجوز التطهر به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن النظر بأن هذا يشق صون الماء عن هذا المخالط، هو ليس مخالط، هو مخالط بالمجاورة لا بالممازجة. يبقى هذا التغيير تغيير بالمجاورة، فعندما كانت المشقة كان التيسير، لأن القاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. يبقى التغيير الثاني تغيير بالمجاورة، والتغيير بالمغايرة لا يؤثر سلبا في الطهورية، لا يؤثر سلبا في الطهورية، فيبقى الماء على ما هو عليه بأنه الماء المطلق العاري عن الإضافة، ولا ينزع عنه اسم الماء المطلق، يصح التطهر به لإزالة النجس أو لرفع الحدث. الثالث من المتغيرات، إذن هذا التغيير، لأنه قال متغير، ماء متغير، لو رسمناه دائرة وقلنا الماء المتغير له مراتب ثلاثة: الأولى متغير بالمخالطة وهو الذي تكلم عنه المصنف، متغير بالمجاورة، متغير بطول المكس، هذا الثالث. الذي يتغير بطول المكس، أنت تعلم الماء لو طال مكسه وكان راكدا يحدث فيه مع الركود يحدث فيه بعض التغيرات في الطعم أو في اللون. الماء المتغير بطول المكس كماء البئر المعكر الذي يعكر في كدورة، فهذا الماء كما قال علماؤنا بأنه أيضا يصح التطهر به، طاهر في نفسه مطهر لغيره، كما قال الإمام ابن المنذر: أجمع من نحفظ من أهل العلم أن المتغير بطول المكس يصح التطهر به. وابن سيرين وافق العلماء قاطبة على صحة التطهر به، ولكن قال يكره. والحق أنه لا كراهة فيه بحال من الأحوال، وأن التغيير بطول المكس لا يغير الماء. يبقى إذن إضافة الغلبة التي تكلمنا عنها تؤثر تغييرا، أو لها في التأثير بأنها تؤثر تغييرا، إما تغيير بالمخالطة أو تغيير بالمجاورة أو تغيير بطول المكس. التغيير بالمخالطة ممازجة، الجزئيات تحللت في الجزئيات غيرت طعم لون رائحة، فهذا بقي على طهارته نعم لا على طهوريته، والمعنى بأنه صار طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، المعنى لا يزيل نجسا ولا يرفع حدثا. وإن كان التغيير حدث التغيير طعم أو لون أو رائح، استصحب الثلاثة طعم أو لون أو رائح، التغيير بالمجاورة سواء كان طاهرا بطاهر أو بنجس، لكن الكلام هنا على بطاهر، يعني التغيير بالمجاورة حتى بنجس سنبين حكمه، التغيير بالمجاورة لطاهر فإنه لا يسلب الطهورية فيجوز التطهر به، كما قلنا لأنه عموم البلوى والمشقة عن صون الماء من هذا المخالط فيه دلالة واضحة جدا على صحة التطهر به. والمتغير الثالث هو أو القسم الثالث في المتغير وهو المتغير بطول المكس، وهذا باتفاق بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما زلنا مع إضافة الغلبة، وهناك إضافة وإن كانت إضافة غلبة لا تؤثر في الماء، يعني لا تؤثر في وصف من هذه الأوصاف، لا تؤثر في وصف من هذه الأوصاف، فإن هذه الأوصاف الثلاثة إن لم تتأثر ولم تتغير بما خالطه من الطاهرات فإنه لا يسلب الطهورية، فإنه لا يسلب الطهورية. نعم. فإذا قال أنه تغير بالدهن وقع في الماء على ما قال المصنف، قال وقع في الماء كالزعفران كالدهن كالأشنان، إذا وقع في الماء ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن كالعود كغيره، قال لم تجز به الطهارة لأنه صار ماء غير مطلق، بخلاف ما إذا تغير يسيرا بالمكث أو بما لا يستغني الماء عنه كما في مقره وممره من كبريت وطحلب وغير ذلك على ما بينا، قال فإنه تجوز الطهارة به لقلته في الأول وتعذر صون الماء في الثاني، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نعم. الدهن والعود إذا نزل في الماء وغيره فإن هذا التغيير كما قال العلماء لا يصح التطهر به، الدهن كالزعفران الحاقم بالزعفران، الدهن والعود إذا نزل في الماء ففيه قولان، لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران، لأن المتغير بزعفران كما قال المصنف المتغير بالزعفران لا يصح التطهر به، لما؟ لأنه سلبت منه الطهورية، تغير وهذا التغيير تغير بما خالط الجزئيات، ذابت في الجزئيات فصار طاهرا وليس مطهرا، يعني طاهرا في نفسه ليس مطهرا لغيره. وأما الدهن فهل يلحق بالزعفران أم لا؟ قولان في المذهب. أما القول الأول فإنه يغير الماء وتغيير الماء يكون تغييرا بالمخالطة، فإن تغير بالمخالطة كان طاهرا في نفسه غير مطهرا لغيره، وقياسا على المتغير بالمجاورة في النجاسة. والثاني تغيير بالمجاورة وليس بالمخالطة فيصح التطهر به، هذه في الثانية، القياس هنا في الثانية تغيير بالمجاورة قياسا على الجيفة فيصح التطهر به، ولأن الدهن لا يذوب، جزئياته لا تذوب، هو يطفو على الماء، لأن الدهن يطفو على الماء ولا يخالط. وإن كان هذا الكلام في الدهن أقوى في هذا الباب على أنه التغيير بالدهن، يعني أنت لو وضعت دهن في الماء فتراه يعني يطفو فوق الماء، فهذه دلالة أنه الجزئيات لا تذوب، فيكون التغيير الذي تعكر به الماء ونظرت إليه تغير لون الماء، هذا التغيير تغيير بالمجاورة وليس تغيير بالمخالطة. وبينت أنفا بأن التغيير بالمخالطة هو الذي يسلب الطهورية، هو الذي يسلب الطهورية، لكن التغيير بالمجاورة لا يسلب الطهورية ويبقى على طهارته. ثم قال وإن تغير بما لا يختلط به بأن أمكن فصله كالدهن والعود على ما قلنا، المطيبين أولا جازت الطهارة به في أحد القولين. يبقى إذن المصنف هنا بيّن أنه على قولين، وفي المهذب أيضا قال ذلك. في المهذب قال بأنه إن اختلط فغير رائحته كالدهن والطيب والعود ففيه قولان، وفي البويطي لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران، وروى المزني أنه يجوز لأن تغيره عن مجاورة لا عن مخالطة. يعني عندنا في مسألة الدهن والعود لأنه لا يختلط به الدهن والعود ففيه قولان، ما رجحوا في البويطي بأنه لا يجوز لأنه متغير بالمخالطة، وهذا يفيدك جدا أنك علمت ما الفرق بين المخالطة وبين المجاورة، علمت الفرق بين المجاورة والمخالطة. المجاورة لا تسلب الطهورية، أما المخالطة تسلب الطهورية. فالدهن هنا والعود لأنه يطفو اختلفوا فيه لكنه يغير الجزئيات، هو يطفو لكن يغير اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا التغيير هل يلحق بالزعفران؟ يعني جعل الزعفران والأشنان في الأول عندما قال وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر، هذا قيده الآن، طاهر مخالطة أيضا قيد لأنه المخالطة حكمها يغير المجاورة. عفوا، بمخالطة الطاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان، فجعل الزعفران أصل بأنه يغير، والتغيير هنا بالمخالطة. وأنا أقول تصور وتذكر مخالطة إذن ذابت الجزئيات في الجزئيات، ذابت الجزئيات في الجزئيات، إذن التغيير بلون أو طعم أو رائحة هذا التغيير يسلب الطهورية فيبقى طاهرا. لما؟ لأننا لا أستطيع أن أقول أن هذا الماء ماء مطلق، ده أقول ماء إيش؟ ماء زعفران. الإضافة الآن المؤثرة، هذه إضافة مؤثرة، فجعلتها أصل. وجينا قال وإن تغير بما لا يختلط به، بما لا يختلط به هو الآن، هو الآن بما لا يختلط به حدث التغيير، ضع الدهن كده على الماء سيغير، يعكر الماء سيغير لون الماء. يبقى إذن هو تغير بما لا يختلط به كالدهن والعود. قال جازت الطهارة به في أحد القولين. يبقى عندنا قولان، وكما قلنا هو نقل القولين، وإذا وقع فيما دون القلتين منه نجاسة. قلنا قال في الدهن والعود أنه على قولين، القول الأول بأنه لا يجوز التطهر به، بأنه لا يجوز التطهر به قياسا على الزعفران، فهنا أنزله منزلة الزعفران وأنه قد اختلط فيكون التغيير بالمخالطة. هو نفسه في المتن قال إن تغير بما لا اختلط، والمزني قال بأن التغيير هنا نعم واقع تغيير، لكن التغيير هنا بالمجاورة لا بالمخالطة، لأن الدهن يطفو على الماء ولا يخالط، وهذا الراجح، هذا الراجح بأن الدهن يطفو على الماء ولا يخالط، فتغيير هنا تغيير مجاورة، وإن كان تغيير مجاورة فإن هذا التغيير يغتفر كما بينا قبل ذلك، فيكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. ثم قال وإذا وقع فيما دون القلتين منه نجاسة، لما قال إذا وقع فيما دون القلتين منه نجاسة هنا سيأتي إلى مسألة مهمة وأسس لها، وفي الدرس القادم أبدأ في شرحها. هذه المسألة هي مسألة التفريق بين القليل والكثير عندنا في المذهب، لأنها مسألة صراحة بصيرة في المذاهب، مسألة وقوع النجاسة في الماء. وقوع النجاسة أيضا على مراتب، وقوع النجاسة لا ترى بطرف العين، يسيرة من باب اليسير، القاعدة اليسير يعفى عنه، هذا سيأتي تفصيله، لكنني أؤسس لكم ضابطا كالسملة قاعدة كلية لندخل في باب وقوع النجاسة في الماء، تغيره أو لا تغيره، ما حكمها، كله سيرجع إلى هذا التقعيد العام، سأبين هذا التقعيد وانتهي إليه، وبعد هذا التقعيد يكون الشرح بعد ذلك فيها على ضرب الأمثلة في الدرس القادم. التقعيد هنا في مسألة وقوع النجاسة في الماء هو هل يتغير أو لا يتغير. المذهب فيها التفريق بين القليل وبين الكثير، التفريق بين القليل وبين الكثير، والأدلة على التفريق بين القليل والكثير في مسألة وقوع النجاسة كثيرة أبينها الآن وأؤسسها، وبعد ذلك نبدأ بالأدلة الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس في الرواية الأخرى. هذا منطوق، يبقى المنطوق إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، يدفع عن نفسه الخبث. هذه قوة، قوة رزق الله الماء، خلق الله فيه قوة دفع النجاسة، ولذلك الماء يطهر بالمكاثرة، الماء يطهر بالمكاثرة. فإذا إذا بلغ قلتين المنطوق لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس يدفع النجاسة. هذا المنطوق له مفهوم، مفهومه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث أو النجس، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا أولهن بالتراب، أو قال وعفر الثامنة بالتراب. إذن عندنا الحديث ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، يعني الإناء قد تنجس. لما تنجس الإناء؟ بما تنجس الإناء؟ تنجس الإناء بولوغ الكلب، وهذا على التعميم، لأن الإناء ليس فيه قلتين، لا يصل إلى القلتين، الإناء لا يصل إلى القلتين، فهو أقل من ذلك، وقد يلغ الكلب ولا يعكر الماء، لا يؤثر فيه، لا تظهر فيه تغييرا، يعني لا يتغير الماء. فإن كان لا يتغير الماء بولوغ الكلب وجعله نجسا فحكم عليه بالنجاسة، إذا حكم عليه بالنجاسة مع لأنه أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهنا وجه الدلالة بأن هذا حسم المادة، سد الذريعة، بأنه قد يقوم وفي يده بعض النجاسة التي لا يراها، فإذا وضع يده في الإناء نجسه، فإن نجس والإناء أيضا لا يصل إلى القلتين، لا يصل إلى القلتين، فإذا وضع يده فيها نجس هذا الماء، مع أنه قد لا يظهر التغيير في هذا الماء. وهذه أيضا دلت على أن وقوع النجاسة في الماء القليل الذي لم يبلغ، لأن حد القليل والكثير القلتان، لم يبلغ القلتين فإنه يؤثر فيه سلبا نجاسة. وحديث كما قلنا حديث طهور إناء أحدكم. وأيضا من ذلك عندما جاءت الهرة إلى الصحابي فقدم لها أو قرب إليها الإناء تشرب منه، فلما اندهشت زوجة الابن فقال لها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، قال إنها ليست بنجس، فيها دلالة على أن الإناء الذي فيه الماء أقل من قلتين. فإذا قربت الهرة الفم لو كانت نجسة فإنها تنجسه غيرت أو لم تغير. كل الأحاديث هذه الثلاثة الدلالة فيها هو عموم اللفظ، العموم، لأن النبي لما عمم ما تكلم بالتفصيل، وأيضا عدم التفصيل يدل على أنه أراد العموم. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لو كان قليلا أو كان كثيرا، الاتفاق أنه قليل، لأنه الأواني أقل من قلتين، لكنه لم يقل غير أو لم يغير، ما قال غير، قال طول إن أحدكم ولم يقل إن غير فقد تنجس، لهذا قال أهرقوه، أهرقوه في سد المال، إذن تنجس، حكم بنجاسته ولم يظهر، لم يبين أنه تغير أو لم يتغير، أو لم يتغير. ففي دلت على أن النجاسة إذا وقعت في الماء الذي هو أقل من القلتين أثرت فيه تنجيسا، إلا ما كان كما قلنا من اليسير الذي يعفى عنه، تفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله. إذن التأسيس نحن عندنا في المذهب نفرق بين القليل والكثير، نفرق بين القليل والكثير، حد القلة والكثرة هو القلتان، تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي في الدرس القادم غدا بإذن الله. ويبقى لنا أنا أسألكم الأسئلة. طيب من الأسئلة، نعم، قال المصنف إذا تغير الماء بمخالطة الطاهر يستغني الماء عنه، بمخالطة الطاهر يستغني الماء عنه. قسم المتغير بالإضافة من الماء أو قسم المتغير بالمخالطة من الماء، ثم بين لنا على ما يأتيك من الأمثلة ما الذي أثر في سلب الطهورية وما الذي لم يؤثر في سلب الطهورية. أولا، ورق الشجر المتساقط على الماء. هو أنت الآن تمر مثلا على الترعة أو تمر على بئر أو مكان بحيرة صغيرة وهناك أشجار بساتين ووقعت أوراق الشجر على الماء، الجزء الذي وقع فيه الأوراق هذا لو نظرت فيه تجد فيه تغيير، هذا التغيير هل يؤثر في سلب الطهورية أم لا؟ المثل الثاني، الطحلب أو الطحلب أو الطحلب الطحالب في الماء، الطحالب في الماء تعكر الماء، هل تسلب الطهورية أم لا؟ النورة في الماء، النورة في ماء البحر تغيره، هذا التغيير إيش؟ مخالطة ولا مجاورة؟ تسلب الطهورية أم لا؟ هذا أصل السؤال. الماء المتغير بالتراب، الماء المتغير بالكافور، هذه كله أمثلة على ذلك. هذا سؤال واحد ولا سؤالان؟ أنا سألت الآن سؤال واحد ولا سؤالين؟ نعم، ما في صوت ولا في صوت؟ في صوت، تأكد. الآن أنا سألت كم سؤال؟ المكسلر سألت سؤالين الحمد لله. طب لكن سلفي قال سؤال واحد، حتى سلفي كتبوا خلاص. لا لا، سلفي ثقة أمينة كتبوا. نعم نعم، هو سؤال واحد صح، هم فكروا سؤالين، هو سؤال واحد. زجاجة الطيب وقعت في الماء فغيرت الماء، فما حكم هذا الماء؟ زجاجة الطيب، المسك، رجل معه مسك تقاطرت قطرات المسك على الماء فغيرته، فما حكم هذا الماء؟ إذن الثاني هو ذلك، هذا لكم لابد أن تبحثوا أنتم عنها. السؤال جاءكم لن أجيبكم لأنها هتبين تغيير، لو قلت لكم ما هي ستبين لكم هو تغيير بالمجاورة أم بالمخالطة، ابحثوا أنتم. غدا إن شاء الله نأتي بالإجابات. يبقى إذن قطرات الطيب من زجاجة الطيب تساقطت في الماء فغيرته، فما حكم هذا الماء؟ نعم، إذن هذا آخر ما يكون اليوم، نسأل الله أن يتقبل، نسأل الله أن يلهمنا إياكم الإخلاص، نسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم والمتابعة منكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، أن يغفر بذلك الزلات والسقطات والهنات. نعم، وفي أسئلة تفضلوا. معي من يموت ويريد أن يفر، وهذا عجيب عجيب. إن كان في أسئلة سريعة لأنه عشان خلاص من شارف على الموت لابد أن يرتاح قبل أن يموت، حتى إذا كبروا عليه كبروا عليه ووجدوا فيه إشراقه.